بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى بعد المقدمة، انتهينا من المقدمة وفرغنا منها. قال: الصفات المصنفات. قال: الصفات يعني ما صنف في الايه، ما صنف في الصفات. كما قلنا، كما ذكر الله رحمه الله تعالى، بأن التصنيف في السنة على طريقتين. الطريقة الأولى جمع السنن بالمعنى الأصلي، وهو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقادات ومن عمل، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، كما حصل من البخاري ومسلم وأصحاب السنن. والجمع الثاني جمع السنن الواردة في باب العقائد والمنهج. وهذا الغالب حينما يقال كتب السنة، فالمراد بذلك الكتب التي أصلت اعتقاد أهل السنة والجماعة وجمعت الآثار الواردة في ذلك. أما ما جمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال كتب حديث، وإن كان يشمله السنة، فالسنة تشمل هذا وذاك، ولكن الغالب على هذه الكتب يقال كتب حديث: البخاري، مسلم، دارمي، أحمد، ابن حبان، هكذا يقال هذه كتب حديث. وأما كتب السنة، حينما أقول كتب السنة فالمراد بذلك ماذا؟ فالمراد بذلك جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومما خالف في أهل السنة والجماعة أهل الفرق فيما يتعلق بباب الاعتقاد. فيقال فلان على السنة، يعني ليس يحفظ الأحاديث، فلان على السنة يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة فيما يتعلق بباب الاعتقاد، فيقال هذا من أهل السنة، وضده هذا من أهل البدعة. أما أهل الحديث أي الذين يعتنون بالحديث رواية ودراية. وإن أطلق على السنة الحديث، وأطلق على الحديث السنة، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق متى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ والمراد هنا بأهل الحديث ما قابل أهل الرأي. يبقى أهل الحديث يعني أهل الأثر في مقابلة أهل الرأي، فهو هنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد السلام سيبين المصنفات والمؤلفات التي ورد في باب الاعتقاد. يبقى على طريقة الثانية، وهي الجمع باعتبار ما ورد من سنن وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد مما خالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع. والحقيقة من المنح التي لم نحكمها، ونحن ذكرناها من قبل، لكن يعني نكررها أيضا، نقول يا أخوان يعني من المشاريع في باب العقيدة المهمة جدا والتي ينبغي عليكم جميعا العناية بها، مثلا مشروع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى، أن يختصر هذا على ما صح عن النبي والصحابة والتابعين، تذكر الباب ثم تذكر الآيات ثم تذكر الحديث الصحيحة ثم تذكر الوارد عن الصحابة الصحيح ثم الوارد عن التابعين الصحيح ثم تذكر فقه الباب وما خالف في أهل السنة والجماعة الفرق بذلك. هذه يكون عندك حصيلة خلاص تنفعك في حياتك إن شاء الله العلمية، درست أو كذا، يبقى هذا عندك، يبقى تقوم الآن في باب الاعتقاد بهذا المشروع، بهذا المشروع، وهو الاختصار الصحيح لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والإيه والجماعة، من الآيات، من الأحاديث، من الأثار عن الصحابة والتابعين الصحيح في الأحاديث والأثار الصحيح، ثم تضع فقه الإيه الباب. نعم إيه؟ لا لا مش لم يصح في شيء، لا ذكر جل ضعيف بل يمكن موضوع، لكن أصل الباب موجود، أصل الباب موجود، الكرامات أصل الباب في الكتاب وفي السنة موجود معروف. نعم، لكن نقصد إن إيه قرابة المجلد بين ضعيف وموضوع، لكن أصل الباب موجود، وإحنا دي قررناها من قبل إن كتب الاعتقاد فيه كتب ذكرت الفهم للأدلة، وضعت القواعد زي مثلا وسطية زي هذه الكتب، وفي كتب ذكرت الآثار، والآثار المجموعة في الباب الوارد في الباب سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا، مع اعتقاده إنه ما في أصل من أصول الاعتقاد إلا وقد ثبت بالأدلة الصحيحة، لكن هذا ذكر كل ما ورد، ما يقال بقى هذه أشياء ضعيفة وكتب اعتقاد فيها ضعيف وفيها كذا، هذا إنما يقول الجاهل بطريقة أهل العلم في التصنيف، أهل العلم يعرفون الصحيح من الضعيف، وإنما يعطيك هنا كل ما ورد في الباب، كل ما ورد في الباب، لكن أصل ذلك إيه صحيح، أصل ذلك صحيح. فهنا تأتي بهذا الكتاب، وكتاب طيب جدا شامل لكل أبواب الاعتقاد، تذكر فيه الأثر، هذا مشروع مهم جدا جدا جدا. طيب مشروع آخر، شرح السنة للبغوي، شرح السنة للبغوي، هذا أيضا أحاديث مع فقهها وذكر العمل بها عند العلم، أقوال العلم فيها، هذه أيضا طريقة أثرية في باب فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الفقهاء بالأحاديث، هذا مشروع مهم جدا جدا، هذا مشروع مهم جدا جدا. هناك يعني عدة مشاريع أيضا من المشروعات المهمة، أيضا إذا أردت الملكة الفقهية الخاصة المغني، واختصار ذلك أيضا رأس المسألة وما قيل والأدلة، رأس المسألة وما قيل والأدلة، أيضا من المشاريع المهمة جدا لطالب العلم مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا مشروع مهم جدا أيضا. فهناك يعني عدة مشاريع، هذه المشاريع يا أخواني أنا يعني أتكلم مع طلبة العلم يعني الذين يريدون إثقال حصيلتهم، هذه مشاريع لا بد منها، كذلك أيضا مجموع فتاوى اللجنة الدائمة لأنها تنفعك في المسائل المعاصرة والمسائل المستحدثة الجديدة، كذلك أبحاث هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، كل هذه مشاريع مهمة جدا لابد من إيه من مراعاتها، كذلك أفضل كتب في الإجماعات أيضا تأتي بالإجماع حتى لا تأتي بقول يخالف الإجماع وتظنه إيه قول، هذه مشاريع مهمة يعني، هذه إيه مشاريع مهمة، هذه في الجملة، وإلا فعند التفصيل هناك باب آخر، لكن أقول يعني طالب العلم الذي يريد أن يتقدم في الطلب هذه مشاريع لابد أن يأتي عليها وأن يجردها حتى يستحضر الإيه المسائل. وكما قلنا هناك فرق بين طالب العلم الذي يتخصص في مسألة وطالب العلم الإيه الذي يتخصص في العلم، فطالب علم وطالب مسألة فرق بين هذا وذاك، تسأل عن مسائل تتعلق بالباب أو ليست متعلقة بالباب، تكون أوسع من المسألة التي تشرح، يعني تشرح مثلا نقطة معينة سوف يأتيك بقى استشكالات، هذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا، استشكالات متعددة، فلا بد أن تكون أوسع من المسألة التي تشرحها. طب هذه تأتي بما إذا درست العلم، لا ليس درست المسألة، إذا درست العلم، إذا درست العلم، وهذا الحقيقة الذي كان يعني يتألق فيه من المعاصرين أمثال ابن باز والعثيمين والفوزان، الحقيقة عندهم يعني تحقيق المسائل بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، بخلاف مثلا من يكون متخصصا في باب ولا يخرج عنه. نعم. نعم، المتقدم يعني الذي تقدم بحيث يضيف ذلك بقى الى ايه، الى ما درسه بقى، مثلا خلص الزاد او خلص مثلا عمدة الفقه او كذا في الفقه، او في الحديث خلص مثلا عمدة الاحكام او كذا، هذه امور يعني ما ياتي يبدا بمجموع فتاوى شيخ الاسلام، يعني ما ياتي يبدا، احنا نتكلم عن نوع معين من طلبة العلم، يعني قفز وتقدم تقدما معينا بعد ذلك ايه ياخذ. لكن بالنسبه لمن ابتدى ومتوسط، يعني المتوسط الان بعد ان عرف يعني لغه اهل العلم اللي هو اللالكائي، هذا حتى يتقن باب الاعتقاد باثار يحفظها، يحفظ الاثار الوارده في ذلك، بحيث انه اذا جاء يعني مناسبه لأن يتكلم في باب الاعتقاد في أي مسألة من المسائل، فيكون عنده إيه حصيلة أثرية مما ورد عن النبي والصحابة والتابعين في هذا الباب. هذا يبدأ من الآن، يعني مشروع العقيدة يبدأ من الإيه، من الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولا الصفات، يعني ما ذكر من تصنيف الصفات. قال: واحد، الصفات لحماد بن سلمة، الصفات لحماد ابن سلمة. هو حماد ابن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري مولى آل ربيعة ابن مالك ابن حنظلة من بني تميم، ولد سنة 91 ووفاته يوم الثلاثاء 19 من شهر ذي الحجة سنة 67 بعد المئة. وحماد ابن سلمة إمام في القراءات، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فقيه فصيح، إمام في السنة، من أوائل المصنفين للكتب. إخواني، هل تعلمون رجلا عرف في أمة الإسلام بأنه إمام ولقب بهذا إمام وهو ليس على السنة؟ يعني الكوني مثلا تبحر في اللغة أو تبحر في الحديث أو تبحر في الفقه فيقال إمام، هل تعلمون لهذا؟ يعني مثلا يقال الإمام الزمخشري مثلا، هل يقال هذا؟ مع أنه في اللغة متبحر، يعني لو ها في أحد تغرش. ما أعلم أحدا أبدا لقب بإمام وهو ليس على السنة، فيقال الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وهكذا. هذا هو الإيه؟ الإمام. قال أبو حاتم ابن حبان عن هذا دليل عليه، أخواني أنا إنما قلت هذا دليل عليه، دليل على أن الإمامة في الدين منوطة بالسنة، الإمامة في الدين منوطة بالسنة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكما بتنا يوقنون. وفي إشارة أيضا إلى العناية بالسنة، ما في أخ يقول والله أنا أخذ من الشيخ الفقه وكذا والحديث، وأول ما يأتي الكلام في المنهج أفصل، أقول نويت الإيه النوم والراحة إلى أن يعود الشيخ إلى باب أقسام المياه وإلى أبواب الزكاة والتجارة والحجر وغير ذلك. لا، إنما إمامة الرجل تكون في السنة ولا عذر لك في ذلك. أما الفقه فباب واسع فمقل ومستكثر، وأما الحديث فباب واسع، ليس باللازم أنني لا أقبل في العلم إلا إذا كنت على درجة البخاري في الحديث وعلى درجة أحمد في الفقه، من قال ذلك؟ لكن الذي لا يغفر لي ألا أكون على درجة البخاري في الاعتقاد، بمعنى أنني أكون على أصول البخاري، فلو خالفت البخاري في أصل الصفات أو أصل القدر فإنني لا أكون رجلا سلفيا، إنما يقل علمي عن البخاري طبيعي، يقل علمي عن أحمد هذا طبيعي، لكن نكون على أصول الاعتقاد، نكون على أصول الاعتقاد التي عليها البخاري وعليها مسلم وعليها أحمد وعليها الشافعي وعليها كذا. فإذا هنا لابد من السنة. طيب قد يقول يا شيخ أنا على السنة ولكن لن أتكلم في أهل الأهواء ولا في أهل البدع، ولا يعني ليه عناية بهذا؟ الحقيقة يعني ده باب ما نقول ليس هذا السنة، إنما السنة ما هي؟ السنة أن تعرفها وأن تعرف أهلها وأن تعرف البدعة وأن تعرف إيه أهلها، ولا بد من الدعوة إلى السنة ومجانبة أهل البدعة. أنا حينما الآن أتكلم في القدر فأمر يطرح نفسه حتميا، ألا وهو الكلام في القدرية والجبرية الذين خالفوا في القدر. حينما أتكلم في الأسماء والصفات فلا بد أن يفرض الكلام نفسه وأن أتكلم في الذي خالف هذا الباب وهم المعطلة والممثل. حينما آتي أنا إلى السياسة الشرعية فلا بد أن أتكلم في هذا الباب ومن خالف فيه من الخوارج والمعتزلة ومن صرع ضربين من الإخوان ومن الجماعة البرهامية وغير ذلك، فلا بد أن أتكلم فيها لازم. يبقى أنا كطالب علم عرفت السنة، لا بد أن أعرف السنة وما يضاد تلك السنة، كما تعرف أنت شروط الصلاة ومبطلات الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة؟ تقول لا والله دعني من الذي يبطل الصلاة، ولكن تعالى إلى أركان الصلاة، أنا أريد أن أعرف شروطها وأركانها وواجباتها، دلني كيف أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأعلمك كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم وأنت تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، هتتم الصلاة كما صلى النبي ولا صلاتك بطلات؟ يبقى لابد أن تعرف نواقض. طيب أنا على الإسلام، لابد أن أعرف نواقض الإسلام حتى أبقى على الإسلام الخالص، لابد أن أعرف نواقضه. طيب الإيمان، لابد أن أعرف نواقض الإيمان. طيب السنة، لابد أن أعرف البدعة. فلا مناص لك إذا أردت الإمامة في الدين فعليك بالسنة، ثم عليك بمعرفة ما يضاد هذه السنة، هذا داخل في السنة. ما في شيء اسمه يا ابني دعك من هذا الباب، لا بلاش الباب، أنا موديك تتعلم، أنا موديك للشيخ تتعلم إيه، تأخذ ما عنده من الفقه ومن الحديث ومن اللغة ومن كذا، لكن هذا الباب بلاش، لا تتبع شيخك في هذا، إذا أنت محروم، أنت ما تعلمت شيئا. فما كان الفقه ولا كان الحديث ولا كان كذا إلا لأن يستقيم الإنسان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأعظم شيء ما تعلق بالاعتقاد، أنا لا أعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمليات وأترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلميات والاعتقاد الذي بيعرف الرجل إذا كان من أهل السنة أم لا. نحن مر معنا في البغوي كلام البغوي من ذكر اختلاف العلماء الكثير جدا، اختلف العلماء في زكاة الحلي، اختلف العلماء في الزكاة من الخارج من الأرض، اختلف العلماء في تعجيل الزكاة، لكن هل نجرؤ أن نقول إن القائلين بوجوب الزكاة في الحلي ليسوا من أهل السنة وإن القائلين بعدم وجوبها ليسوا من أهل السنة أو كذا؟ أبدا. السنة والبدعة ما تدخل في هذا الباب طالما أن العلماء يستكون ما المسالك الصحيحة، ما يقال سنة وبدعة، إنما متى يقال سنة وبدعة؟ لما ندخل في باب الاعتقاد وفي باب الايه المنهج. ولهذا أنا مثلا عندي محدث ضخم أشعري، أقول هذا أشعري، ما أقول الإمام فلان، هذا أشعري. طيب الفقيه الضخم معتزلي، أقول هذا معتزلي، ما أقول من أهل السنة. لكن الإمام الشافعي يرى كذا والإمام أحمد يرى كذا في المسائل العملية، فلان يرى وفلان يرى في المسائل العملية، هذه ما يقال فيها سنة وبدعة، ما يقال فيها سنة وبدعة طالما أننا نسلك مسالك أهل العلم في هذا. لكن لو سلكت غير مسالك أهل العلم حتى في باب العمليات، كأن مثلا أمنع القياس في هذه المسائل، ومثلا أمنع الاستدلال مثلا بقول الصحابي إذا لم يخالف او يبقى هنا على غير مسائل على غير مسالك اهل العلم، او اقدم الراي على النص عمدا، او احدث قواعد في قبول الحديث ورده مثلا، يعني في هذا فهو حمد بن سلمة صنف كتاب الصفات، قال ابو حاتم عنه لم يكن من اقران حمد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتابة والجمع والصلابة في السنة. انتبه، الصلابة في السنة، يبقى يمدح الرجل على الصلابة في السنة، بس الصلابة في السنة مش الصلابة في الطعن في السنة وفي أهلها، لأن البعض الآن يا أخواني غلاة التجريح يترجمون لأنفسهم بالصلابة والشدة، كان شديدا. يعني لما واحد مثلا ما زال حدثا حديث السن يعني في السنة ويسأل عن فلان، يقول يا أخواني هو كل واحد يعني لأنه وافق مثلا في المضارات يبقى من أهل السنة، أو كل واحد يأتي بشيء يقول من أهل السنة من أهل السنة. أولا صحيح هذا فعلا، ليس كل واحد يتكلم في باب واحد يكون من أهل السنة، لكن الذي الآن تحكم عليه هل تكلم في باب واحد؟ يعني ما الذي تنتقد عليه؟ كلام جميل ويسكت خلاص يا أخواني كذا كذا هذا وفقط، فما الذي عنده؟ طيب فالصلابة في السنة لا علاقة لها بالغلو في التجريح، إنما الصلابة في السنة حينما يسير الإنسان على أصولها وقواعدها الصحيحة، حينئذ الذي يتمسك بالسنة ويكون صلبا فيها أو صلبا فيها هذا الذي يقبل، وهذا الذي عليه الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وكذا، تحري السنة والتمسك بذلك، هذا معنى الصلابة في إيه؟ في السنة، كما مر معنى رسالة أسد ابن موسى لأسد ابن فرات، وكيف مدحوا على ذلك مدحا عظيما في الاشتداد على أهل البدع، لكن الاشتداد على أهل البدع بحق، لكن آتي أنا الآن أجرح في كل لسه وأقول كذا، محمود الحداد هذا يدعي أنه صلابة في السنة، ما في حاجة اسمها بدعة ومبتدع، وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، والقاعدة ما تضطرب ولا تختلف، فأبدع ابن حجر أبدع ابن تيمية بذلك، أبدع أحمد. ولهذا من ضمن أقوال محمود الحداد جاء إلى بعض أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التفريق يعني في البدع حتى بين البدع الخفيفة والبدع الشديدة، فقال وهذا التفريق فيه نظر، يعني عنده تطاول حتى على أهل السنة. طب في نظر من أي جهة؟ هؤلاء مبتدعة، لكن لا شك أن الأشاعرة بخلاف المعتزلة والمعتزلة بخلاف الجهمية، لا هو عنده البدعة طبقة واحدة، فعنده لا فرق بين البدعة والمبتدع، بدعة يعني مبتدع، وعنده لا فرق بين بدعة وأخرى، فما في داعية يدعو بدعة يدعو إليها صاحبها أو بدعة لا يدعو إليها، ها بدعة خفيفة بدعة ثقيلة، ما عنده هذا، ليس عنده هذا. وأهل السنة والجماعة فرقوا بين الجهمية كفرة النوع وبين الأشاعرة، وإن كان الجميع على البدعة، ولهذا مسألة الصلاة والهجر وكذا فرق العلماء بين الداعية وغير الداعية، لذلك مسألة مثلا ترحم أيضا فرق مثلا بين الداعية وغير الداعية، ما أتي أنا على علم في الابتداع وأقول جهم رحمه الله مثلا يعني، لا يفرق، وكل هذا وارد من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، كلام أحمد كلام ابن تيمية، لا هم ما عندهم هذا، فالحددية هؤلاء هكذا. بعض الناس أشد من الحددية، أشد من الحددية، ما يأتي بقى يقول لا أفرق بين البدعة والمبتدع أبدا، وإنما يبدع بغير بدعة، يبدع بغير بدعة، يبدع بالظن، يبدع بالإيه؟ بالظن، فهذا أشد من الحددية. يبقى إذا يمدح الرجل بي إخواني بشدته في السنة بصلابته، لكن ما معنى الصلابة في السنة؟ هذه أمور تعلموها يا إخواني بارك الله فيكم، لأن الناس والطلبة أتباع الشذوذات أكثر من اتباعهم للسنن المستقيمات. يعني أنا الآن لو أدخل عليكم بثياب فيه رقع وعمامة وسواك طويل وكذا، أما أنت عمران اجلس بالخلف، ما اجلس هنا، إنما تجلسون أمامي على حسب ترتيبكم في السنة وحسب ترتيبكم في قوتها. أنت تعالى وأنت ارجع، أنت تعالى وأنت ارجع. أنا دخلت مسجدا لأحد المشايخ، هذا مثلا من يعني تقريبا 87 86، هذا الشيخ كان يأتي في المساجد والحقيقة كان يعني شديدا في هذا، لكن شدته تجاوزت. فمثلا تأتي أنت المسجد، إذا دخلت المسجد فما يقف وراءه أي أحد، يعني أنت مثلا بعد السنة بعد الأذان داخل تيجي الصف الأول قبل ما هو يأتي، الناس المؤذن وكذا، لا أنت ارجع وراء، ما يقف وراء إلا إيه؟ إلا أناس يعني معينون، يكون مثلا على كذا وكذا، على يعني سنة، وعلى ويبعد الناس عن هذا الصف، ما يقف إلا أناس معينون. طيب الأناس المعينون يسبقون إلى هذا المكان، ولهذا كان يحصل له مشكلة، يعني يحصل له مشكلة كبيرة. مثلا يجي واحد مثلا يسلم من الصلاة ثم يقوم مباشرة، يعني هو في بلد فيها عمالة وفيها كذا، لا تعال فين رايح، دحكة من هذا، اجلس قول أذكار وقول كذا وقول كذا وهكذا. يعني فهذا وإن يعني بدا من شيء من 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 هذا، لكن لا تجعل السنة واجبة، لا ترتقي بالسنة إلى الوجوب، ولا ترتقي بالكراهة إلى التحريم. فرق بين هذا وذاك، وإلا فالنبي قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، رد النبي مثل هذا. فلو أنا جئت مثلا قلت مثل ما قال محمود الحداد، لا دعوكم من هذا، اللي يجلس بقى يفرق بين البدعة والمبتدع ويفرق بين كذا، ضاع الدين بسبب هذا، أنا أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد، لكن هو نفسه مردود، قد يقول جهلا قد إلى آخره، وإلا ما بقي لنا أحد من أئمة المسلمين، لأن ما من إمام إلا ولو زل، خلاص ضاع الدين بهذه القاعدة، بقاعدة الغير عليه، بقاعدة الغير على الدين، ضاع الدين خلاص. حتى أنت يا حداد لك من الزلات مالك، وخالفت مسالك العلماء. من هنا جاء تقليل شأن الشيخ ابن تيمية وغيره بسبب هذا، أنهم لما فصلوا في هذه الأمور جاء الرد عليهم، جاء الرد عليهم. نعم. فكان يقول أبو حاتم يترجم له: لم يكن أقران حماد بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتابة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع. الله أكبر، الله أكبر. ولم يكن يثلب في أيامه، ينتقص في أيامه، إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي ينكرها المعتزل. الله، يا سلام يا سلام، لما تعد كل قاعدة يقطعوا فيك كده، يا سلام، جميل هذا. كل ما تجلس مجلس يقول لك الشيخ فلان عليه من الله ما يستحق، شيخ فلان الله يريح الأمة منه، شيخ فلان أحدث فتنة في الأمة، شيخ فلان مزق الصف، شيخ فلان فرق العلماء، شيخ فلان سب العلماء، شيخ فلان، تعلم أنه على الجاد. إنما تجلس مع الصوفي يقول لك شيخ فلان، يا سلام يا أخي، يا ليتكم تتعلمون من أخلاق يا أخي. وتجلس مع المعتزلي، ما شاء الله، شيخ فلان والله يا أخي ما رأينا مثله،
وتجلس مع الأشعري وهكذا، كل ما تجلس مع طائفة تمدح وتأتي إلى خطبة الجمعة تجد الطوابق مليئة مليئة بالعسل والسم بالحالي والمر بالشاهي والحنظلي، ترى كل الطوائف. خذ نعليك واهرب. إذا دخلت وجدت كل الطوائف في المسجد متمكنة من المسجد ويثنون على الشيخ، خذ نعليك واخرج، لأنه لا يمكن يكون عن السنة. أي صدر صوفي هيقبلني وأنا أتكلم عن الصوفية؟ صدر الصوفي يا أخواني كيف؟ ده كلمة بدعة يا أخواني، والله أحد إخوانكم معينه كمان يعني ما بحضرش دروس يعني على الريحة كده جزاه الله خير، والله يا أخواني جلس مع قدماء هذه البلدة، أول أناس ملتحقون في هذه البلدة، يعني مثلا من يعني لحية عندهم هم مشايخ البلد هنا مثلا يمكن من 40 سنة، وجلس معه. يا سلام، والله أفرح يا إخواني لما أجد من عوام إخواننا هذا. فطبعا هم على الإيه مع الجميع، فيقول السيد سابق وسيد سابق، فالأخ يعني كما تقول لكم يعتبر يعني من عوام أهل السنة. فقال سيد سابق: ما ترجمته يا أخي؟ أنت تعرف سيد سابق؟ أنا ملك داخل، أنا أعرف سيد سابق، لكن ما ترجمته؟ إيه سيد سابق؟ ما ترجمته؟ من مشايخه؟ من مشايخه؟ هل هو معروف بعلم السنة؟ فيقول: والله العظيم كنت كل ما أذكر كلمة السنة أجد أنفة، حتى أحد يقول ويعمل كده بيا يعني. فالأخ قال له: أنت مالك يا أخي؟ كل ما أقول السنة كل ما أقول السنة تقول في إيه يعني؟ السنة مالها السنة؟ كل ما أقول السنة تقول كذا، كل ما أقول السنة تقول هكذا. فقالوا أصله، قال: يا جماعة أهم حاجة السنة، الوارد في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذه السنة. أنا أحدثكم بالدليل، أنا أقول لكم الدليل، هل عندكم دليل؟ هل عندكم دليل؟ فيقول: والله يا أخواني يا أخي، إحنا والله إحنا بنحب الطلبة وما شاء الله البلد نورت ما شاء الله وطلبة العلم وكذا، بس الحقيقة يعني الشيخ عنده شدة ويتكلم. قال: يعني يتكلم بعلم ولا ما يتكلم؟ ويتكلم ولا يتكلم بغير علم؟ هل يتكلم بعلم؟ يقول: هذا يقبل. هذا يا جماعة في علم اسمه علم الجرح والتعديل، في علم الجرح والتعديل لو خدنا من كل أحد الدين هيضيع، وهو وحده والله يا إخوان في وسط مجموعة من هؤلاء من قدامى الذين امتحنوا البلد. يقول: والحمد لله ما استطاع أحد يتكلم معي، وهذا بفضل الله. واحد الحمد لله أن أزاحه عنا وسافر يجلس هنا، كان في المسجد يجلس مع كل واحد شوي، فأحد إخوانكم هنا يجلس معنا يوميا حليق، الرجل اللي يجلس معنا حليق يوميا، فجلس معه فهو إيه قال له الرجل هذا: والشيخ يقول والشيخ ومش عارف ايه ورابعة. وقال له: شوف الشيخ يقول عن فلان عن فلان، هل انت عندك عن فلان عن فلان؟ الشيخ ما يقول لنا الا عن فلان عن فلان، هل انت عندك؟ سيبنا من كلام الانشائي هذا، هل انت عندك عن فلان عن فلان؟ فدي يا اخوان الحمد لله دي تربيع الغالي، هذه تربيع الغالي، تربية هذه عن فلان عن فلان، هذه مسالك السلف وطريقة السلف، هذه تربية. فإذا وجدت الناس ينتقدونك، أقصد رعاع الناس وما ليس على السنة، فاعلم أن هذه ظاهرة صحية، لأنها بها انتقد أحمد وانتقد شيخ الإسلام وانتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رب العزة وجه إليه هذا الانتقاد. يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالت اليهود عن ربها سبحانه وتعالى. فهذا يعني معروف، هذا معروف. أما الداعية الإسلام محبة كله يجي إيه، فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. الإسلام مشروع وممنوع، سنة وبدعة، توحيد وشرك، حق وباطل، أهل السنة وأهل بدع. فانظر هذا الكلام الطيب المبارك ترجم ما أحسنها يا إخوان وما أعظمها والله، والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع. أحدث شيء أفرحني بعد خطبة أمس وأنا نازل البلد عصرا، فقبلنا أحد إخواننا ما شاء الله من أهل يعني السنة، فقال يعني جزاك الله خطبة وكذا. المهم كان يجلس معه أعظم بلطجي في البلد، رقم واحد بلطجة ليلة من ليلة يعني. فقال له قال إيه؟ والله إن أخاف عليك فلان من مشيك مع الشيخ شام، والله أخاف عليك. البلطجي هو اللي بيقول له، لأن البلطجي هذا إنما جنده الإخوان وجنده جماعة برامي وكذا. فقل والله أنا خاف عليك، خاف عليك، خايف عليك من هذا البلطجي الذي يشرب مخدرات ويحمل الآلي، خايف على مين؟ ويقطع الطرق ويسرق ويشرب المخدرات، خايف على الأخ من مين؟ من السنة، يخاف على الأخ من السنة. فهكذا. فقال والصلاب في السنة والقمع على البدع، ولم يكن يثلب في أيامه لا معتزلي قدري أو مبتدع جامي، لما كان يظهر من السنة، لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي ينكرها المعتزل. الألباني كم عاداه البوطي والكوثري وأبو غدة والغماري، كم الذين عادوا، وابن باز رحمه الله تعالى كم الذين عادوا، والعثيمين كم الذين عادوا. وقال الإمام أحمد، اسمع الكلام بقى الجميل الرائع، إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. يرحمك الله. إذا رأيت الإمام، شهادة من مين هذا يا إخوان؟ شهادة من معتبر، مش يجي واحد يقول لك أنا فلان عالم وجرح جرحا مبصرا خلاص انتهت المسألة. فلان عالم يعني من الذي قال إنه عالم؟ وأي تفسير؟ إنما التفسير المقبول لا التفسير المردود. فقد يقال فلان لا يقبل جرحه، لا يستقيم مع قواعد الجرح والتعديل. لما فسر رد، فانظر إلى الإمام أحمد، لو ما مدحك في الدنيا إلا أحمد لكفى. فقال إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. يبقى دي علامة، إذا رأيت رجل يطعن في حماد اتهمه على الإسلام، ليس على السنة، هذا رجل ليس على السنة. ولهذا وضع العلماء في التصنيف في السنة هذه العبارات، إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تعرف منها اختلف. لو أن رجل من أهل السنة دخل على 1000 مبتدع وفيهم رجل من السنة، لوجد نفسه تأوي إلى رجل السنة من غير ما يعرف، لوجد نفسه تأوي إلى رجل السنة. فاتهموا على الإسلام، فكان حماد إذن يمتحن به، فيمتحن بمين؟ بمن قبلتهم الأمة، ما يمتحن بأي أحد، إنما يمتحن بمن عرفتهم الإيه؟ الأمة. يجي واحد يطعن في البخاري خلاص انتهى سقط، يجي واحد يطعن في شيخ الإسلام سقط، يجي واحد يطعن في أحمد سقط، ما أقول له ما دليلك سقط، لأن الأمة عرفت الأدلة في أحمد وعرفت الكلام في أحمد، انتهت المسألة. يجي واحد الآن يتكلم في الألباني سقط. حسنة الزمان. وقال أحمد إذا رأيت رجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا شديدا على المبتدع، شديدا على المبتدع. لكن انظر بقى إلى علم الجرح اليوم، والله فلان طيب ولكنه شديد على أهل البدع، يعني صار رجل يجرح بإيه؟ يقال فلان والله شديد على أهل البدع. وكان السلف يقولون إيه؟ ها؟ ميزته شديد على أهل البدع. وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن حماد بن سلمة صنف كتابا في الصفات. طيب ولد في 100 الأولى، طيب كتاب الرد على أهل البدع لابن فروخ وهو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي الخراساني ويقال اليمامي، ولد بالأندلس سنة 115 ووفاته بمصر سنة 175 ودفن بالمقطم. صاحب الإمام مالكا وبه تفقه لكن لم يقلده بل يتحرى الصواب وينظر في الأدلة، وكان عابدا ورعا امتنع من القضاء. قال ابن حجر في تقريبه صدوق يغلط، هذا فيما يتعلق بالرواية. طيب احفظوا ما تعلق بالرواية، بالرواية ماذا قال فيه ابن حجر؟ صدوق يغلط. وسئل عن المعتزلة فقال للسيد: ومن سؤالك عن المعتزلة؟ فعلى المعتزلة نعنة الله قبل يوم الدين وفي يوم الدين وبعد يوم الدين وفي طول دهر الداهرين. فقال له السيد: وفيهم قوم صالحون؟ قال: ويحك، وقال فيهم رجل صالح. وجيء بجنازة ابن صخ المعتزلي، فقيل ابن فاروق: الجنازة؟ فقال: كل حي ميت قدموا دابتي. فانصرف ولم يصلي عليه، هما أصلا أمواتهم أحياء. وكان يرى الخروج على إمة الجور إذا اجتمع عدة أهل بدر، فلما خرج إلى مصر شيع الناس التفت فقال: اشهدوا أني قد رجعت عما كنت أقول به من الخروج على إمة الجور، وتاب إلى الله منه. وذكر كتابه الرد على البدع أبو بكر، وذكر كتابه الرد على البدع أبو بكر المالكي في رياض النفوس والقاضي عياض في ترتيب المدارك، وأشار إلى أنه كتب بذلك الكتاب إلى مالك، وأن مالكا أجابه بما يجب أن يتوفر في الرد على أهل البدع، فانظره فهو نفيس. ما يطعن في سنية الرجل أن يكون يهم في الحديث، يغلط في الحديث، ما يطعن في ذلك؟ ما كان من قبيل الرواية ما يطعن ذلك في سنته، لا من قبيل الرواية ولا من قبيل قلة الفقه ولا من قبيل اللحن في اللغة ولا من قبيل كذا، وكل هذا ما يطعن في الإنسان من جهة السنة. طيب يكذب، بعض الناس يقول الكذب إيه؟ معصية، فما يطعن ذلك في الكذب؟ لا يكون معه صفة العالم أبدا، الكذب يستأصل شأفته، لا يكون العالم كذابا لا في الفقه ولا في الحديث ولا في السنة ولا في كذا، ما يكون العالم كذابا أصلا. إذ العالم هو يا أخوان العالم هو الناقل الدليل والمبين لفقه الدليل، فإذا كان كذبا، فإذا كان كذبا، لكن إذا حدث ونسي هذا لا، لا إشكال في ذلك. نعم. طيب قال القدر والرد على القدرية، هذا كتاب للإمام مالك وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن ختيل بن عمرو بن الحارث ذي أصبح ابن عوف ابن مالك الأصبحي المدني، والأصبحي نسبة إلى جده ذي أصبح الحارث بن عوف بن مالك، وهو من يعرب بني قحطان، ولد في سنة 93 ووفاته بالمدينة النبوية يوم الأحد سنة 179 ودفن بالبقيع. من مالك؟ مالك بس، إن قلت مالك خلاص لا تبحث عن طردنا في مالك. مالك إمام أمة، مالك ذهب خالص، هنيئا لهم، هنيئا لهم يا أخوان، هنيئا لأئمة الإسلام. كيف بلغوا؟ شوفوا الواحد فينا يا أخواني سبحان الله ماذا يصنع، ويطلع ويقرأ ويحضر دروس ويفعل وكذا، ولكن سبحان الله سبحان الله، يعني هؤلاء كانوا ماذا؟ يعني أنت ولا ذرة في هؤلاء، فكيف كان هؤلاء من تحصيل العلم والرحلة والطلب والدعوة إلى السنة و حجة الأمة شيخ الإسلام، أي مما تحتج به الأمة من أئمة الدين، لكن هذا لا يعني أنه حجة يعني في نفسه أدلة، ولهذا نرى أن هذا مثل هذا من التوسع الحقيقة. وطبعا مالك ما يقول عن نفسه
إني حجة الأمة، ولكن يعني مما تحتج به الأمة إذا لم يخالف ذلك فهو إمامهم المتبع مالك الشافعي، مما تحتج بالأمة بمعنى أن هؤلاء هم السلف الصالح الذين يحتج بهم، فلا يحتج بصاحب بدعة، إنما الاحتجاج معتبر بالسلف، لكن معتبر بشرط وهو فيما أجمعوا عليه فيما وفقوا فيه الأدلة. حجة الأمة شيخ الإسلام إمام دار الهجرة صاحب الموطأ الذي جمعه خوفا على الناس من الجهمية. قال القاضي عياض في الترتيب في تعداد مؤلفات مالك بعد الموطأ، فمن أشهرها رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، ثم ساق سنده إلى هذه الرسالة وقال وهذا السند صحيح مشهور الرجال وكلهم أئمة ثقات. رسالة في السنة، هذا عنوان رسالة لعبد الرحمن ابن القاسم، وعبد الرحمن ابن القاسم هذا تلميذ ايه مالك. رسالة في السنة لعبد الرحمن ابن القاسم، وهو ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زبيد بن حارث العثقي وزبيد من حجر حمير، ولد سنة 132 وقيل 128، ووفته بمصر ليلة الجمعة سنة 191. قال الدارقطني ابن القاسم صاحب مالك من كبراء المصريين وفقهائهم، وثقه ابن معين وقال أبو زرعة، هذا ليس من كلام الدارقطني، كلام الدارقطني انتهى إلى من كبراء المصريين وفقهائهم، وثقه ابن معين وقال أبو زرعة ثقة رجل صالح، وكذا قال النسائي. قال أسد بن الفرات كان ابن القاسم يختم في كل يوم وليلة ختمتين، فنزل لي حين جئته عن ختمة رغبة في إحياء العلم، طبعا يعني ختم القرآن في كل يوم ختمتين هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الذهبي أو غيره وفلان كذا وكذا، ولكن السنة إيه أحب إلينا منه. ومن أقوال ابن القاسم، لكن مثل هذا إذا وقع في العصر الأخير مثلا من رمضان أو كذا منها هذا قد يغتفر، يعني في رمضان شهر القرآن وكذا هذا قد يغتفر لشرف الزمان لأنه ليس ديمومة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه ما فقها من ختم في أقل من ثلاث، هذا إذا جعل ديدنه على ذلك. أما إذا خرج من قلب متقن حافظ واستغل موسم الطاعة والزمن الفاضل فهذا أمر طارئ، قد يغتفر الإنسان فيه ما لا يغتفر في غيره. أما أن يجعل هذا ورده الثابت العام فإن ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال ابن القاسم ليس في قرب الولاة ولا في الدنو منهم خير، طبعا إذا دخل يريد دنيا، أما إذا دخل أيضا الدخول الطارئ ينصح لهم فهذا من عمل السلف، هذا من عمل السلف، لكن الذي حذر منه الأئمة من دخول على المراء أن يدخل الإنسان يريد الدنيا فيدخل ويخرج، فلا شك أنه سوف يتعرض للفتنة. ورسالته في السنة نقل عنها ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة. الخامس القدر لابن وهب، وهو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم صاحب مالك ابن أنس، وكان من أجل أهل مصر، ولد من مصر في ذي القعدة سنة 125 ووفته بمصر في 26 من شعبان سنة 197. قال مالك ابن وهب إمام عالم، هذا كلام مين؟ مالك. وقال الذهبي كان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا يقلد، نشر كتابه القدر بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العتيم رحمه الله عن دار السلطان للنشر والتوزيع سنة 1406 ويقع في 119 صفحة. السادس السنة والجماعة وذم الهوى وترك الخروج في الفتن. طبعا هو بيذكر المؤلفات والمصنفات كتاريخ تدوين العقيدة السلفية بغض النظر عما طبع منها وعما لم يطبع مما ذكره أهل العلم، ثم يرتبه إيه تاريخيا. فالتصنيف في السنة كان تصنيفا مبكرا. السنة والجماعة ودم الهوى ترك الخروج من الفتن للواقدي أبو عبد الله محمد بن عمرو بن واقد مولى عبد الله بن مريد الإسلامي، ولد سنة 130 وفاته ببغداد في 11 من شهر الحجة سنة 207. قال الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. ذكر كتابه هذا الصفدي بالتحريك، صفدي في الوافي بالوفيات، لا يقال بالوفيات، فالوفيات جمع ايه وفي، انما الوفيات وفاة. ولا اعلم عنه شيئا. قال الذهبي: احد علماء العلم على ضعفه ايه، يعني على ضعفه فين؟ في الروايه. السابع: السنة لأسد السنة. هؤلاء طبعا هم أسود السنة بحق. نحن في عصر صارت الألقاب بإيه؟ بالتراب. ما أرخص الألقاب اليوم: فلان أسد السنة، وهو لم يدرس في السنة كتابا مثلا. فلان علامة الزمان، فلان حسنة الأيام، فلان. فكل هذه الألقاب للأسف الشديد صارت توزع من متعصبة أهل العلم لشيوخهم، وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. إنما العلامة، إنما المحدث، إنما أسد السنة هم أناس بلغوا في العلم رتبة عالية، نفع الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما، أتقنوا العلم وعاشوا ظهرا ونصروا السنة وحققوها وعرفوا بها. نعم، هو أبو سعيد السنة لأسد السنة، وأبو سعيد أسد ابن موسى ابن إبراهيم ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك ابن مروان القرشي الأموي المرواني المصري. ولد بمصر وقيل ببصرة سنة 132، وهي سنة زوال الملك من أسرته، ووفاته بمصر في شهر الله المحرم سنة 212، وله 80 سنة. قال الذهبي عنه: الإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف. وقال مغلطاي: أسد السنة، قيل له ذلك لكتاب صنفه في السنة، وقيل إن الكتاب صنفه ابن سعيد فيما ذكره الصريفيني. فضائل أبي بكر، طبعا احنا أسد السنة يعني مر معنا أيضا في الرسالة من شدته في السنة و الثناء على العلماء بذلك. الثامن: فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأسد السنة. ذكر الحافظ ضياء الدين في ثبت مسموعاته، وابن حجر في المجمع المؤسس. المجمع المؤسس، نعم المجمع. التاسع: رسالة أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفرات في لزوم السنة والتحذير من البدع لأسد السنة. ذكره ابن خير في فهرسته، وقد رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، ولعلها هي السنة له، والله أعلم. وهذه رسالة ماتعة جدا على اختصارها، ماتعة جدا، فمن أراد أن يشد أزره فليقرأ هذه الرسالة وليراجع هذه الرسالة، فهي كلمات قليلات لكن تحوي المعاني الجليلات. الله أكبر، الله يرزقنا وإياكم إخوان السنة. كلمة السنة نفسها، لفظة السنة هذه لفظة لها عمق في النفس. السنة، السنة هذه لفظة عظيمة، وصف جليل إذا وصف به الإنسان، إنه على السنة. إذا ذكر الإنسان ذكر فلان، ذكر السنة، هنيئا له، هنيئا له. أعظم ما يلقب به الإنسان ويوصف به الإنسان ويمدح به الإنسان السنة لأبي بكر الحميدي. هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد بن زهير بن حارث بن أسد بن عبد العزة، شيخ الحرم، صاحب المسند، صاحب ابن عيينة والشافعي. السنة وفاته بمكة سنة 219، حدث عنه البخاري الحميدي وهو من أجل شيوخه، بل أول حديث من البخاري حدث به عن الحميدي، أول حديث عن عند البخاري حدث به عن الحميدي، وهو مكي. وقد ذكر ابن حجر يعني مناسبة ذلك أنه لما كان قد بدأ بكتاب بدء الوحي وكان أول نزول الوحي بمكة، فبدأ برواية الحميدي مع أن فيها نقصا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فذكرها على نقصها لكونها من رواية الإيه المكي، لأن الوحي كان بدءه بمكة، كان بدءه بمكة. وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى قصد الإخلاص في هذا التصنيف، فأقام الحديث مقام الإيه الترجمة بين يدي الكتاب. هذا مما يعني التمس. فالحميدي من أجل شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، وبه افتتح الرواية في الصحيح، فقال حدثنا الحميدي، قال أحمد الحميدي عندنا إمام، وقال يعقوب الفسوي حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. يا سلام، غالية هذه، غالية هذه، أن الإنسان يا أخواني يجد شيخا يقول حدثني فلان ولا وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه، لقيت فلان وما رأيت مثله، لقيت فلان وكان أسدا للسنة، لقيت فلان وكان كذا وكذا. هذه الترجمة الإيه الزائدة، هذه الترجمة الزائدة. كتابه السنة ملحق بآخر المسند، وقد نشر مع المسند في الهندي، ونشره مفردا مشعل محمد الحدادي باسم أصول السنة، يعني أصول السنة اللي هي المعروفة. وأصول السنة صفحتان بالحجم المتوسط، أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى، وذكر فيها جل مسائل السنة وركز على ما يتعلق بالإيمان. الحادي عشر الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو أبو عبيد القاسم سلام بالتجديد ابن عبد الله. كان أبو سلام مملوكا روميا لرجل هروي، قال أبوه المعلم بلهجة العاجم علمي القاسم فإنها كيسة، علمي القاسم فإنها كيسة، هذا ولد جيد. قلت ما ضره نسبه ولا عجمة أهله، فها هو أحد أركان العلم الشرعي واللغوي إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله فليعتبر أرباب العنصريات الجاهلية المذمومة، فأن لنا بالحميدي. وهذا وجد في كثير من علماء المسلمين أنه كان أعجميا وبعضهم كان مولا، وما ضرهم ذلك، إنما العلم يرفع صاحبه، وما ترفع صفة أحدا مثل العلم. يعني ما في صفة رفع ذلك، لا وزير ولا رئيس ولا حاكم ولا قرشي ولا هاشمي ولا كذا، ما يرفع قدر الإنسان مثل العلم، ما يرفع قدر الإنسان مثل العلم. ولهذا يزهد الناس في أس السعادة وأس الرفعة وهو العلم. العلم هو الذي جعل الإمام أحمد إمام أهل السنة. العلم، العلم، العلم هو الذي رفع البخاري، العلم هو الذي رفع ابن تيمية، العلم هو الذي جعل الأكابر يرحلون إلى العلماء ويجلسون عندهم ويخطبون ودهم. ابن عباس قرشي هاشمي ويتوسل بيوت الصحابة مهما كانوا، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلم هو الذي يرفع قدر صاحبه. لهذا لا تحرص على شيء أعظم من حرصك على العلم. ابن باز رحمه الله تعالى بالواقع القبلي ليس قبليا نسيبا كغير من عموم الناس القحطاني والعتيبي، ولكن سبحان الله كل الناس احتاجت إلى علمه، وكان الواحد من مفخرته من هؤلاء القبليين من مفخرته أن يقول لقيت ابن باز، ذهبت إلى ابن باز، سألت ابن باز، وليس على قدرهم في القبلية. فالعلم يرفع صاحبه، وكفى بذلك، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكفى برفعة العلم. ولهذا احرص عليه، لا يشغلنك شاغل عن، ولا تنصرف عن العلم، هو الذي يرفع قدر صاحبه ويجلب محبة الناس إليك ودعاء الناس إليك. وصاحب العلم لا يموت، أحمد إلى الآن تستفيد الأمة بعلمه، ما مات أحمد رحمه الله تعالى بل بقي ذكره في الأنام. فالعلم يطيل العمر إلى آخر الزمان. ماذا لو كان أحمد موجودا؟ كان سيحدث بالمسند؟ المسند موجود ينطق. ماذا لو كان البخاري موجودا؟ سيحدث بصحيحه؟ موجود. فما في أنفع من العلم. احرص عليه. ماشي إسماعيل؟ أنت اسمك إيه إسماعيل؟ محمود. ماشي محمود؟ أبو جعفر، يا جعفر أفضل شيء، لا تشتغل ببلايستيشن ولا شيء، بهذا العلم أفضل شيء، العلم من أوله لو أنفقت فيه كل أنفاسك والله ما ضاع منك شيء. ولد أبو عبيد سنة 159 وفاته بمكة سنة 224. كان يقسم الليل أثلاثا، يصلي ثلثة وينام ثلثة ويصنف الكتب ثلثة. الله أكبر، شوفوا الورد، انظروا الورد يا أخوان. احنا لازم لابد أن ننام الثمان ساعات، ولابد أن نأكل الثلاث وجبات. يأتي الواحد الساعة الثانية عشرة يريد أن ينام، لا، باقي وجبة، شغل عن وجبة العشاء، ما ينام كده، فرط. هذا هو التفريط، لابد أن يأتي بثلاث وجبات وينام الثمان ساعات، هذا على الايه؟ على الأقل. فماذا بقي لك من عمرك؟ ما بقي شيء. وكان السلف ينام الواحد إذا احتاج ويأكل إذا احتاج. كان يقسم الليلة أثلاثا، يصلي ثلثة وينام ثلثة ويصنف الكتب ثلثة. ثم تأتيك القيلولة مثلا، تنام شيئا بالنهار. والإنسان يا أخواني إذا تعود مثل هذا هيأ الله عز وجل وبارك له في الوقت وأعانه على ذلك. نعم، يذكرون في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان ينام في اليوم أربع ساعات، نام اليوم والليلة أربع ساعات، ينام أربع ساعات. فالنفس على ما تعودها، إن عودتها على النوم الكثير دعتك إلى ذلك. نعم، البخاري كان يذكر ابن حجر في ترجمة كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة، من 20 مرة يستيقظ ويوقد المصباح ويكتب، أكثر من 20 مرة. قال الإمام إسحاق ابن راهوي التميمي: إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيدة أعلم مني ومن ابن حنبل في الشافعي. يا سلام يا سلام، تعلموا يا أخوان نتعلم. شوف الله، إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن ابن حنبل والشافعي. لعله قصد بابا معينا، وهو طبعا إمام أبو عبيد القاسم، وكل نقل عنه من أئمة السنة رحمهم الله. وقال الأمير عبد الله بن صاهر أمير خراسان: الناس 4، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، القاسم بن نعم في زمانه، أبو عبيد في زمانه، أحمد في زمانه، ابن تيمية في زمانه، أقول أنا يعني أحمد في زمانه، وابن تيمية في زمانه، وابن عبد الوهاب في زمانه، وابن باز في زمانه. هؤلاء أئمة عصر، أئمة الزمان. قال أحمد: أبو عبيد أستاذ، أبو عبيد أستاذ. قال ضرخني: ثقة، إمام جبل. إيه يا أخوان هذه الأوصاف؟ هذه الأوصاف يعني نعبئها في إيه؟ هذه الأوصاف نجمعها في إيه؟ في أي بيت نضعه؟ أوسع من الدنيا، أوسع من الدنيا، ما نجد في الدنيا مكانا يسع هذه الصفات. ثقة، إمام جبل، أستاذ، أوصاف عظيمة. أبو عبيد القاسم ابن سلام نصر كتابه الإيمان الشيخ الألباني إمام أهل السنة في عصره رحمه جزاه الله خيرا، شيخ عبد السلام جزاه الله خيرا. واحد بيقول لك ذهبت إلى الشيخ هشام، وبالنسبة للألباني سألتوا عن الألباني فتبرأ مش عارف مما نسب إليه، سألتوا عن الألباني، عن الألباني، أنا متهم في الألباني. يا الله، وهل تطيب حياة إلا بمثل الألباني وابن باز والعثيمين ومقبل؟ سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، سبحان الله على الافتراءات والأكاذيب. أن يسأل الإنسان عن مهجة نفسه، سبحان الله. الألباني، الألباني ده اللي يسألنا على الألباني يا عن أولي بس أسكت. ما يجرؤ أحد يسألنا عن الألباني، يقول متى أنت مثلا قيل عنك في الألباني أو كذا، ما يجرؤ أحد. الحمد لله، كذب، كل هذا كذب، كل هذا كذب. إنما لما قيل لي فلان يطعن في الألباني قلت يسقط، أثبت هذا، إن كان يطعن في الألباني يسقط. يوم يخرج من يقول فسألته عن الألباني، سألني أنا؟ إنما سأل عن غيري يطعن في الألباني، قلت لو ثبت هذا اثبت هذا، من طعن في الألباني ساقط. فيكون الكلام سألته عن الألبان. عجب، انت لا تسألني عن الألباني، اسأل عن الرسائل التي شرحناها، وانظر كم الرسائل التي شرحت للألباني. ألا يبصر الرجل هذا؟ ألا يبصر الناس هذا؟ تتكلم في رجل وتشرح رسائله، تتكلم في رجل وترفع قدره. إنما الألباني حسنة الزمان علامة الشام، فيه عذب الكلام، مقطع ستجدونه على الموقع الآن إن شاء الله. تروح البيت تجد موقع هذا المقطع على الموقع إن شاء الله. عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الزمان، وغيرنا حسنة الأيام لتكون متوافقة. عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. قل يا عمران، ها في ألباني الشامي حسد، يعني تحب الألباني عمران تحبه؟ طيب ما حكم من لم يحب الألباني؟ يسقط 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 مبغض الألباني. هذا علم الجرح والتعديل الجديد بافتراءات والأكاذيب، فأتقنوا الناس للعلم أتقنهم للكذب. فهذا رحمه الله تعالى أبو عبيد القاسم يقول: الدارقطني ثقة إمام جبل، نشر كتابه الإيمان الشيخ الألباني إمام أهل السنة العصر رحمه الله. فائدة: روى الذهبي بإسناده إلى أبي الحسن الدارقطني، ويقال الدارقطني يعني فيها الضبط، الدارقطني والدارقطني. أخبرنا محمد ابن مخلد، أخبرنا العباس الدوري، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي منه الرؤيا والكرسي موضع القدمين، وضحك رب وضحك ربنا، وأين كان ربنا؟ فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه، ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف يضع قدمه قلنا لا نفسر هذا، يعني لا نتكلم في الكيفية. فالمراد بنفي التفسير تفسير كما في عبارات بعض السلف نفي الكيفية، ولا سمعنا أحدا يفسره، ولا سمعنا، وإن ونحن نعلم أن هذه الصفات إنما لها معاني وحقائق، لكن لا نفسره بمعنى لا نكيفه، لا نذكر له كيفا، وهي لها كيف لكن لا نعلمه. ونحن الحمد لله قد شرحنا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وبينا في منهج السنة جماعة في باب الإيمان والحمد لله، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه لا يصح إيمان بلا عمل. وذكر رحمه الله تعالى الرد على الخوارج في التكفير بالمعاصي، ومما مثل به أبو عبيد القاسم بن سلام على المعاصي التي لا يكفر بها الرجل مما ذكر ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذكر هذا من الآيات من المعاصي التي لا يكفر أصحابها بذلك. الثاني عشر: السنة والجماعة. طيب خلينا نقف هنا عند الكتاب الثاني عشر. الحمد لله. الله يرزقنا السنة يا أخواني وإياكم، وأنا أرجو من إخواني ألا ينشغلوا بشيء غير السنة، يعني أقصد ليس في الدراسة، يعني أقصد لا تنشغل بسفاسف الأمور. وقد ذقت لذة السنة فعليك إيه؟ فعليك أن تستزيد منها. فالناس في واد وأنت في واد، لم يعد سبحان الله قيمة الرجل يا أخواني فيما يشرح من كتب السنة ويبين من السنة، صار قيمة الرجل فلان قال فيه وقد لا يعرفه، أو فلان قال فيه ولا ينظر، ولا يقال هذا رجل مثلا يشرح السنة، هذا رجل يرد على البدع والأهواء، هذا رجل كذا وكذا. للأسف الآن صار المقياس عند كثير من الناس اليوم ليس العلم، بل أهم شيء الآن أتي بدسكية، يعني أنا هشام الآن مثلا، مثلا يا أخوان مثلا، ونحن لست شيئا بمثل، يعني هشام مثلا وجاء بتزكية من الفوزان مثلا، وكان مع تزكية انتهت المسائل خلاص انتهت، يشرح بقى ما يشرح، يقول كذا أو كذا، بالعكس من سيتكلم فيها يبقى سقط مباشرة. ليه؟ أسمع عليه الفوزان مثلا يعني. ولهذا صار كثير من الناس الآن يحرص على إيه؟ على التزكية وخلاص، حصل تزكية ضحكة من العلم، لماذا تثني الركاب وتطيل العمر في هذا؟ إن استطعت أن تحصل على تزكية فافعل. لا شك أن تزكية أهل العلم مهمة وكل شيء، ولكن ليست هي كل شيء، وقد يزكيك العالم اليوم ولكن بعد ذلك تنتكس والعياذ بالله، فما تنفعك شفاعة الشافعين يوم أن تسقط مع الهالكين. لكن ليس التزكية هي العلم، إنما شهادة لك بالعلم. فلا بد أن يكون عندك علم ونصر السنة. ولهذا نجد للأسف الشديد المقياس نجده منقلبا، ولهذا لم يعد هناك همة في شرح كتب السنة وهمة في نشر المنهج. أنا همتي أهم شيء، قالوا عن الشيخ ماذا قالوا عني، بس هذا الذي أجمعه. وإذا أردت أن تسقط الرجل الآن فتسقطه بالكلمة الواحدة، ولا تبالي بإيه، بما له من جهد في نشر السنة. أي جهد، شوف خطأ واحدا وخذها وخلاص. فلان مثلا هذا صاحب فلانا، بس خلاص راح كل شيء. طب صاحبه مثلا وكان يعرفه، طب صاحبه ما كان ينكر عليه، طب صاحبه وهو كذا، يعني أي شيء أبدا. التمس على فلان سقط خلاص. ماذا تقول فلان؟ يا أخواني فلان هذا كان في القنوات، خلاص كان في القنوات، يعني كان من عبدة الأصنام والأوثان مع هبل ومنات ولا. ثم كان ربيع بن هادي مع الإخوان، تجرؤ تتكلم ماذا من يعني؟ ها؟ لا، لكن كان ينكر، ونحن ما رأينا منكرا إلا وأنكرنا أبدا، وما خرجنا إلى المنكرات بمنكر رأينا مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال. لكن قدر الرجل فيما يدرس من السنة، وفيما يجمع طلابه على السنة، وفيما يبين الأمة السنة. والذي يقول الرجل يعني يتكلم في المضارات يبقى خلاص، يعني كيف تنطق بهذا؟ هل فعلا فعلا هذا الرجل الذي تحكم أنت عليه تكلم في المضاهرات وخلاص؟ هل تكلم في المضاهرات وفقط؟ ما هو فعلا أنا حينما أتي إلى واحد أشعري أخواني، إلى وقت أتي إلى واحد معتزلي وقد تكلم في المضاهرات كلام أهل السنة، هذا لا يجعله سنية. لكن لابد أن أقول إيه، هذا الرجل معتزلي، ولكن مثلا لما ذكر كذا وكذا فلأنه على السنة. فيأتي بعض الناس بعبارة ظاهرها الحق ولكن مرادها باطل، كما قال علي الخوارجي كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. هذا السيد يقول نرجو نصيحة لبعض إخواننا الذين يدخلون على النت من الهاتف أثناء الدرس فيضيع عليهم خير كثير، يعني يدخلون على النت يمكن يحضرون الكتاب، يعني يمكن كتاب ولا شيء، لو كان يحضر الكتاب وكذا الذي نقرأ فيه فلا بأس بها. لكن إذا كان يدخل على النت يعني يبحث في أشياء غير الدرس، هذا لا شك مضيع للوقت وهذا انصراف وليس من أدب السماع. لكن لو كان يدخل على الجهاز أو على النت من باب أن يأتي مثلا بالكتاب إذا كان معه النسخة أو كذا، ما يأتي كتاب أو مثلا في مسألة نحن نكلف ببحثها أو يحتاج بيانها أو كذا، هذا لا بأس. لما يدخل خارج الموضوع يعني يدخل على اليوم السابع ويدخل على جريدة المصريين وكذا، لا، هذا ليس من أدب الطلب وقد حرم نفسه من العلم. نعم، ما هي زكاة القطن؟ ليس في القطن زكاة لأنه ليس حبا ولا ثمرا. هل يجوز أن أقول على رجل من أهل البدع قاتله الله؟ لا بأس، قاتله الله ما في بأس، وقد وجد في كلام السلف كثيرا. يقول على القول الراجح أن التيمم رافع الحدث، هل لمن تيمم ولبس الخف أن يمسح على الخف لأن التيمم يقوم مقام الوضوء؟ هل لمن تيمم ولبس الخف أن يمسح على الخف؟ يمسح الخف متى؟ هو المتيمم يمسح إزاي؟ يعني إيه يمسح؟ المتيمم يضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه، لكن ما يمسح الخف، إنما التيمم ضربة، يمسح الوجه واليدين سواء في حدث الأصغر أو الحدث الأكبر.
حكم قيام المرأة بعملية ترقيع لزوجها في يوم ميلاده او كما يدعوه عيد الميلاد لتدخل صور عليه عملية، يعني مش فاهم يعني ايه عملية ترقيع. هذا عبث وتوسع، اعوذ بالله. يعني كل شيء سبحان الله يخرج نبتلى به، يعني ترقيع يعني الغشاء أشياء البقرة وتعود بكرا كما كانت كل يوم عيد ميلاد. أولا عيد الميلاد بدعة، بالترقيع ولا بغير الترقيع هذا بدعة أصلا، هذا بدعة أصلا. ثم هو تعرض المرأة لكشف العورة، ولا يجوز، لا يجوز المرأة تكشف عورتها إلا للضرورة، فهذا من الضرورة حتى لو للمرأة ما يجوز. ولهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم الذين قالوا بوجوب الختان للمرأة، قالوا لو لم يكن الختان للمرأة واجبا لما صح أن تكشف المرأة عورتها للختان، لأن لو كان مستحبا المرأة ما تكشف العورة المستحب، ما تكشف المرأة العورة المستحب. وهذا الحقيقة من جهة النظر قوي جدا، لولا الأثر الوارد في هذا أن المرأة ما تكشف عورتها من أجل شيء دون الوجوب، كيف بالبدعة؟ نعوذ بالله، هذا كلام باطل. وبالمناسبة أنصح أخواتنا ألا تمشي المرأة مع الأشياء العصرية هذه. ولهذا الحقيقة مثل يعني التشقير وتلوين الحواجب وغير ذلك، وإن كان من جهة يعني الفتية في ذلك العلماء المعاصرون قد اختلفوا في هذه المسألة، منهم من منع ومنهم من جوز وكذا، لكن لا ينبغي الأخوات يبتلون بهذا، يبتلين بهذا. والأخت تكون مع كل شيء عصري عصري، التشقير تحط تشقير ما أدري، يعني أشياء الإنسان يستحي منها. يعني صارت المرأة تأتي في الثياب التي تأتي بها يوم عرسها ما أدري بدلة كذا، لماذا هذه الأشياء؟ يعني لماذا هذه الأشياء؟ هذا الحقيقة زيادة وترخص يعني في كذا. المرأة جمالها الحمد لله الطبيعي، وجمال المرأة في خلقية، بس الله يعينك أنت على الأخلاق الفاضلة، الله يعينك على لين الكلام، الله يعينك على عذب الكلام، الله يعينك على اللين والرفق بالزوج، الله يعينك على العبادة والطاعة. فإن أفضل ما يشرح صدر الرجل أن يدخل يجد امرأته مطيعة لربها، سواء بقراءة وردها أو بتعليم ولدها أو بكذا. والله يا أخواني وأقسم بالله ما في أجمل للمرأة سبحان الله من طبيعتها، حتى تجد المرأة في نقابها أجمل مما في غيره. وكلما كانت المرأة أقرب لطبيعتها كلما كانت أجمل. وبعدين الإنسان مثلا الذي قد ينظر أو, 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 أو يقع على مثلا عينه على فجراته، يريد أن تكون امرأته كنساء في هذا، البسي لي مثلما كذا، البسي لي لا لا ينبغي. الإنسان يكره هذه الأشياء أصلا، ما يريد أن يذكرها أصلا. وإن كان من جهة بقى الضابط حرام حلال بالضبط، قد يكون له مجال آخر، قد يكون له مجال آخر. فالمرأة لزوجها مباحة كل شيء، لكن تأتي أسئلة الآن تتعجب، تصوير المرأة مش عارف إيه كذا، رقص المرأة الزوجية، يعني أشياء تتعجب منها الحقيقة، عدسات ما أدري إيه، ثياب كذا، إيه هذه الأشياء؟ لماذا هذه الأشياء تعرض؟ يعني أصلا خلاص المرأة مباحة لزوجها ولو كانت عارية، لكن العرية أخي ورد به الدليل كما يقال، يعني جاء في الصحيحين تقول عائشة كنت أغتسل أنا النبي من إناء واحد كلانا جنوب، يقول دعني ودعني واحفظ عورتك إلا من زوجتك، لكن ما يكون في بعد التقليد. يعني تكون المرأة عارية لزوجها هذا ما يقزز النفس، لكن أن تكون على طريقة العاهرات هذا الذي يقزز النفس، يتذكر الإنسان بهذا. فلا ينبغي النساء الحقيقة يتوسعن، كل شيء جديد ينزل في مجلة في تلفاز في كذا، ثم تسارع المرأة إلى هذا، تصبح المرأة كالشيخة الكبيرة تجعل نصف حجبها أصفر ونصف حجبها أسود، فيقترب الرجل من زوجته فيجد المرأة قد لا، يعني هذه الأشياء ما ينبغي يعني إيه الزيادة فيها، ما ينبغي أن المرأة يعني تتوسع في هذا الباب، تتوسع في هذا الباب. فما في إشكال، تتجمل المرأة بما شاءت، تبدع المرأة مع زوجها، بالعكس هذا باب عظيم، ولكن تبتعد المرأة عن تقليد الفاجرات في ذلك، وأيضا مما يكلف مالا وإرهاقا على تقليدك. يعني لو جاءت مسألة التشقيرة دي في وقت ليس فيه الموضة هذه لما قبل أبدا، يعني لما قبل أبدا، لكن لما صار أكثر نساء عليه خلاص. نعم. طب لو قال الزوج أنا أريد ذلك في يوم عيد الميلاد أو في كذا، نقول هذا بدعة، لا يوافق الزوج على ذلك. طيب هل يجوز إخراج الزكاة للأم؟ لا، النفقة واجبة على الإنسان لأمه، لا يجوز إخراج الزكاة لا للأم والأب ولا للابن ولا البنت وهكذا، لا للأصول ولا للفروع، إلا في شيء خرج عن النفقة الواجبة من ملبس ومسكن ومطعم، فإذا كان على الأب دين في غير نفقة جاز سداده من الزكاة. رجل رأى الشيخ صالح فوزان في رؤيا فهاج المسجد فرحة، ويقول أنت الشيخ الفوزان، فقال أنا لست شيخا، أنا ما زلت أتعلم، وكنت إيه وكنت إيه وكنت أرى الشيخ هشام معنا في هذا المسجد. أنا أخشى بس تتأثروا بكلام الدائم من الشيخ الصالح الفوزان في الرؤية، يعني رؤية مبشرة، فأخشى أن أنتم بس كل واحد ينام يرى الشيخ صالح الفوزان. أعوم هذه رؤية خيس، وقد يراد بالشيخ علمه، وقد يراد بالشيخ أن ترى الشيخ الفوزان في مسجد أو كذا، يعني انتفاع بعلم الشيخ وطريقة الشيخ وشهادة بالسنة، يعني شهادة بالاستقامة، ولكن ما يعول طبعا على مثل هذا، إنما يستبشر بها رؤية صالحة يعني من المبشرات. ولكن الإنسان ما يرى مثلا الشيخ فلان ولا يرى مثلا فلان وفلان فيقول أنا خلاص كده، لا، يحضر الإنسان من هذا، لأن باب الرؤية يا أخواني أيضا إذا فتح هذا باب خطير. تعلمون أن قضية انحراف أتباع المهدي المنتظر في حادث الحرم 1400 كانت بسبب الرؤى، بسبب الرؤى، وتلاعب الشيطان برؤوس الناس حتى ما شك أتباعه أنه المهدي محمد بن عبد الله، ما شكوا، وفعلا رأوا رؤى، يعني حدث بها العلماء، رأى رؤية عجيبة، يعني مثلا أنت الآن ما تعرفني مثلا، ها يجيك رؤية إنها أنها أن هذا محمد بن عبد الله، يعني يذكرون امرأة مروا بها، محمد عبد الله هذا اللي كان معه الجهيمان، فمروا بامرأة كانت مش عارف يعني تسقي ماء أو كذا، فالمرأة أبصرت قالت سبحان الله هذا رجل رأيته في الرؤى أنه المهدي، يعني وقعت بعض الحقائق في الرؤى، ولكن الشيطان تلاعب بالناس. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، هذه خاصية لرسول الله أن الشيطان لا يتمثل بصورته، لكن يأتي الشيطان في صورة أي أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فممكن بقى يأتيك في المنام مثلا هشام البيلي هذا هو المهدي، ويأتي آخر وثالث وناس ما يعرفوني وكل يذكر لي هذا، فتقوم المسألة في رأسي، ولا يذكرون محمد ابن عبد الله هذا كان رجلا صالحا، ولكن فتن بمثل هذا، وقامت هذا وقام هذا الحدث الجلل في الحرم واستحل الحرم بمثل هذا المهدي لا شك فيه. قام العلماء الناصحون أمثال ابن باز وكذا وردوا قالوا فين المهدي علامات وكيت 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 وملأ الأرض عدلا فين هو المهدي؟ هذا أمارات السنة، ولهذا السنة يعني يرجع الإنسان فيها إلى هذا، يرجع الإنسان. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بعض الناس أظن يعني ذكر له أنه رآه في مكان كذا وهو لم يكن هناك يعني ورآه بكذا، فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا إيه من وساوس الشيطان ونادى من ألعيب الشيطان. لكن الرؤيا يبقى الرؤيا الصالحة بشرى وعاجل بشرى المؤمن، ومن المبشرات ذهبت النبوة وبقية المبشرات، ورؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا. نعم، هل الذهب المتخذ الزينة حد أم هو مطلق؟ لا لا، ما في حد. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لكن عموما يعني الأفضل أن المرأة لا تزيد في هذا ولا تتفنن في الخروج إلى المناسبات بأطقم مثلا متغيرة حتى لا تكسر يعني قلب أخواتها، لكن من جهة الحرام ما في شيء إن شاء الله. حبك الله يا دحوتنا، جزاك الله خير. رجل يضع الفحمة ويوزع لتجار الجملة، ولكنه يسأل هل إذا باع هؤلاء التجار هذا الفحم لأصحاب المقاهي فهل عليه شيء؟ مع العلم لفضلتكم أن الفحم له استخدامات أخرى. لا، إنما التحريم على من استعمله، الذي يستعمل في الحرام والحلال وكذا هذا يجوز بيعه وشراءه، والإثم على من استعمله إلا أن تبيعه لعين من يستعمله في الحرام. يعني سيأخذ الفحم الآن يجعله لشرب الشيشة أو كذا، هذا حرام، هذا حرام. أما ما يستعمل في مباح وغير مباح هذا يجوز التجارة فيه، والإثم على من استعمله. كالعنب فإنه يستعمل في الخمور ويستعمل في الأكل، هذا التجارة في حلال. لكن لو كان الذي سيشتريه سيجعله خمرا يبقى لا يجوز. رجل كان يقول بعد الثورة الأولى ما في حاكم، والذي يجري في البلد أمر طبيعي بعد الثورة، ولكن على الناس أن تصبر، فهل هذا يدخل في باب الاستدلال بالقدر على المعصية؟ يقول هذا أمر طبيعي ولكن على الناس أن تصبر، هذا يدخل في الجهل، هذا يدخل في الجهل. يعني يقصد قبل اختيار الحاكم يعني الثاني، قبل اختيار الحاكم الثاني ولا ايه؟ والذي يجب بدء امر طبيعي بعد الثوره ولكن على الناس ان تصبر، لا ليس بامر طبيعي، هذا امر مخالف للشرع. ما نقول امر طبيعي، الذين فسروا وقالوا اي ثوره لها تبعات ولها كذا وانتظروا ان شاء الله الفرج، احنا ما نتكلم بلسان الناس، وان قال الناس بان هذه ثورات وكذا، لكن نقول هذا ما يجوز، الذي يجري هذا مخالف للشريعة، نحكم عليه بالمخالفة للشريعة. يقول ننكر على من يقول ان اول واجب على العبيد هو المعرفة، بالرغم من ان كثير من اهل العلم نصوا على المعرفة في عقائد قبل، مثل ابن عبد الوهاب والأصبهاني والفوزان وغيره. في أخواني معرفة مطلقة ومعرفة مقيدة، يعني إذا قال أول واجب المعرفة فقط لا، ما يقول أهل العلم لا الفوزان ولا ابن عبد الوهاب وكذا، لكن معرفة الله بالتوحيد ما فيش، معرفة الله بأسماء وصفاته، معرفة الله بإفراده بكذا ما في إشكال، يبقى هذا نوع علم. لكن أول واجب المعرفة، أول واجب النظر، لا ما يقال بالإطلاق هذا، فما ذكره العلم بهذا إنما هو مقيد. نعم، فما في إشكال في لفظة المعرفة المقيدة، أول واجب معرفة الله بالتوحيد كما قال حافظ حكمي في منظومته. نعم، من فرنسا أخت سلفية منتقبة، هل لها أن تذهب إلى السوق برفقة أخوات متبرجات؟ جائز، جائز هذا، لكن الأفضل ألا تذهب معهن وتذهب مع محجبات، لكن جائز هذا. يجوز للأخت المحجبة أن تذهب إلى السوق مع اليهوديات والنصرانيات فضلا عن هذا، لكن نقول يترك هذا حتى لا تتهم بصحبتها لهؤلاء، وأيضا لأنه يقتضي منها أن تنكر على المتبرجات، فلعلها من كثرة ما تخرج يموت إحساسها في هذا. نعم. رجل أجر شقة من آخر على العقد القديم الذي فيه قيمة الإيجار 500 جنيهات، وليس المالك إخراج المؤجر المستأجر إلى آخر الشروط المشحفة بالمالك، ولكنه اتفق على زيادة الإيجار إلى 300 جنيه، ولكن العقد لم يستبدلوه، فليكن فهذا ظلم المالك. طبعا ظلم المالك، الإيجارات القديمة هذه 3 جنيهات و5 جنيهات هذه ظلم المالك. هيقول لا، ما شيخ كان 3 جنيهات كذا. نعم كان وقتها 3 جنيهات كذا، قدر الشقة كان 3 جنيهات. الآن في شقق في الإسكندرية والقاهرة الشقة لو تستأجرها الآن يمكن ب2000 جنيه ولا ب3000 جنيه، ب5 جنيه. ومحلات في أماكن مرموقة، في عمارات يا أخواني 6 أدوار و7 أدوار إيجارها 100 جنيه. هذا ظلم يا أخي، هذا ظلم ما يجوز. فلو قال هذا عقد نقول ولو عقد، العقد إنما يعتبر به ما لم يخالف الشرع. قال لو أعطيك جزار مالا على عمله ولحما على سبيل الهدية لأنه جار أو قريب، هل هناك مانع؟ إذا كانت العادة جارية بالإهداء له فلا بأس، أما إذا كان هذه حيلة فلا يجوز أن يعطى الجزار منها على هذا. إذا كانت العادة جارية بالهدية له فلا بأس. هل يجوز لأحد اليوم أن يهل بما أهل به أبو موسى رضي الله عنه؟ قد عرفنا ما أهل به أبو موسى، وقد عرفنا ما أهل به النبي، يبقى تهل بالنسك. إنما علي قال أهللت بما أهل به رسول الله، وأبو موسى قال أهللت بما أهل به، لأنه ما يعرف إهلال رسول الله. أما وقد عرفت فأهل بالسنة. نعم. قلتم أن من أتى بالسعي قبل الطواف في العمرة فإنه يأتي بسعي آخر، بطواف آخر، سعى قبل الطواف يبقى يأتي بسعي آخر، يبقى طواف معتبر وتسعى. أما في الحج لا حرج في ذلك، أليس العمرة تأخذ أحكام الحج إلا ما ورد النص به؟ العمرة تأخذ أحكام الحج إلا ما ورد به النص، كما في حديث يعلى ابن أمية عند البخاري افعل في عمرتك ما اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. لكن هل في العمرة وقوب بعرفة؟ هل في العمرة وقوب بالمزدلفة؟ هل بالعمرة كذا؟ فورد في الحج افعل ولا حرج. في حديث عند أبي داود قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. قال طوف ولا حرج، لكن لم يرد هذا في العمر. نعم. رأيت أبي في رؤية، وهو مات منذ 6 سنوات وهذه أول مرة أراه في رؤية، فرأيت في رؤيتي أني أخذه إلى المسجد ليصلي، وكان ضريرا في حياته، فما تفسير ذلك؟ أحسبك إن شاء الله من الذين يدعون له، فأدم هذا، أدم هذا. يقول عليكم السلام، المؤخر الذي يكتب للمرأة متى تستحقه ومتى لا تستحقه، وهل هو من المهر، وهل قائمة الجهاز هي المهر؟ أولا المؤخر نعم من المهر، ولكن المهر معجل ومؤجل، فالمعجل ما قبضته والمؤجل ما بقي. وإنما تستحق المهر المؤخر هذا بأقرب الأجلين، يا الطلاق يا الوفاة، فإن طلقتها أعطيها مهرها المؤخر، وإن ماتت استحقت هذا المؤخر. وهل قائمة الجهاز هي المهر؟ هذا حسب الأعراف، فالأعراف تختلف، الأعراف تختلف، فكل ما نص عليه أنه من المهر ووضح النص فيه فهو من المهر، وما لا فيرجع في ذلك إلى العرف. إذا كان يرى أن ما إذا كان يعني واحد يرى أن التشريع العام كفر أكبر وخرج على الإمام، هل نصره بأنه خارجي من رأى أن التشريع العام كفر، فهذا هل رأوا بهوى أو رأوا بأدلة واتباع لبعض العلماء مثلا ترجح أنه مجهد الدليل. طيب يبقى بقى خروج على الإمام، أين القدرة؟ أين القدرة؟ ثم إن الموجب في الخروج على الإمام الكفر متفق عليه، ليس الذي تراه أنت أنت وجماعتك. لكن على كل، لو كان هناك رجل من أهل السنة ومعروف بالسنة وكذا، ولكنه ترجح هذا عند بالنسبة للأدلة ورأى أن هذا هو الراجح، وقلد بعض العلماء في الخروج هذا وظن أن هذا من الواجب عليه، فهذا إنما ينصح ويبين له، فإن أصر على ما هو عليه فإنه صاحب هوى. كيف نرد على من يقول لمن تولى الحكم على طريق الانتخابات ليس حاكما شرعيا، ويقول عن كلام البربهاري إن البربهاري لم يعرف الانتخابات في عصره؟ هذا جاهل، وأحمد لم يعرف الانتخابات في عصره، والسلف لم يعرفه، ولم يأتي في السنة الانتخابات، كذلك الحشيش، كذلك السجائر، كذلك كذا. يبقى خلاص الانتخابات معروفة في زمن البربهاري، في زمن أحمد الانتخابات، البرلمانات والديمقراطية والاشتراكية كلها يا أخواني معروفة في زمن الأئمة، لكن معروفة بحكم الجاهلية. فحكم الجاهلية ما خرج عن حكم الله، فحكم الجاهلية في كل هذه الأشياء، ليست العبرة بقى بالأسامس إنما العبرة بالمعانس. فالبربهاري ما يعرف الانتخابات؟ لا يعرف الانتخابات، يعرف الحكم بغير ما أنزل الله، يعرف حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أنت تبغى الانتخابات؟ الانتخابات حكم الله ولا حكم الجاهلية؟ إن قلت حكم الله فتلك مصيبة، وإن قلت حكم الجاهلية أفتبغاها أنت؟ تبغى حكم الجاهلية؟ تكون خالفت النص؟ ذكر أبو العينين في كتابه الثورات العربية أن النبي ذكر تحريم الخروج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلق النبي الخروج على رؤية الكفر ولم يقل النبي إلا أن يكفروا، ولكن قال إلا أن ترى كفرا، فلم يشترط إسقاط حكم التكفير، أو لم يشترط النبي يعني إسقاط حكم التكفير عليهم، بل اكتفى برؤية الكفر، ونحن قد رأينا الكفر من مبارك. نقول من الذي سبق؟ من الذي سبقك؟ هل السلف قالوا بأن رؤية الكفر كفعل هذا يبيح الخروج؟ هل قال ذلك السلف؟ سؤال. أما رأى أحمد بن المأمون الكفر بخلق القرآن الذي هو أعظم من تحكيم القوانين الوضعية؟ أما رأى في المعتصم ذلك؟ أما رأى في الواثق ذلك؟ هذه واحدة. الثانية، هل أنت معنا يا أبا العينين أن هناك فرق بين كفر النوع والعين، وأن الإنسان قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، أم ترى أن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ فمن الذي فهم هذا الفهم؟ إلا أن ترى كفرا يعني يكفر صاحبه بذلك، ولا رؤية الكفر قد لا يكفر بها الإنسان، وأهلية الحاكم أن يكون مسلما، وفقد أهليته أن يكون كافرا، وقد يقع الإنسان في الكفر ولا يقع الكفر عليه. وتطبيق السلف رحمهم الله تعالى لهذا إنما هو تطبيق واضح على مر عصر عصور الإسلام، وقد رؤي من بعضهم، من بعض أئمة بني أمية وبعض أئمة بني العباس هذا الكفر، ومع ذلك لم يخرج السلف رحمهم الله تعالى عليه، بل رجعوا الحيدة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى وهو يناقش المأمون أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، عشرات الأوصاف هذه الألقاب، وهو يقول بها للمأمون مع اتفاق الأمة أن القول بخلق القرآن كفر. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شأن الجهمية نفاة الصفات قال أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ففرق بين من يقع في الكفر وبين من يقع الكفر عليه. مات وترك زوجة وثلاث أخوات وأخت من أم وأولاد أخ من أب وابن عم، من يوزع؟ زوجة، أخوات، أخت من أم، أولاد أخ من أب، ابن عم. الزوجة الثمن. لماذا؟ أين الفرع الوارث؟ الإيه؟ فين البنات؟ فين الفرع الوارث؟ من أولها كده؟ لا يوجد. ما تشغلنيش بقى عماد وتعمل انت يعني الرحبي، ولك هو كده خلاص يلقط. ولهذا الشيخ فوزان كان يقول لك انت محتاج صبورك، ان الاخوه قالوا الشيخ لو تشرح المواريث على صبوره، قال واذا سالك احد تقول احضر الصبوره، يعني تمشي بقى بالصبوره معك. كلما جاء واحد يسالك عن ميراث كتبت الايه المساله على الصبور. نعم. زوجه، اخوات، اخت من ام، أولاد أخ من أب، ابن عم. أين الفرع الوارث؟ ما في ورع. ها، يبقى الزوجة إيه؟ طيب، ها، بعد الزوجة عندي ثلاث أخوات، أخت من أم، أولاد أخ من أب، ابن عم. قول يا عبد الرحمن. الأخوات إيه؟ الثلثان. ها، أو أولاد أخ من أب. ابن العم محجوب بإيه؟ بأولاد الأخ. نعم. فالزوجة لها الربع والأخوات لهن الثلثان كما في آية الكلالة، والأخت الأم دي فرضها السدس، لأن الأخت من الأم إنما ترث عند عدم وجود الأصول والفروع، فتأخذ السدس والباقي عصبة لأولاد الأخ لأنهم أقرب من ابن العم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.